هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني عشر من التعليق على كتاب اللباس.
ولهذا يضرب الإنسان صبيه ويضرب ويضرب فيقول أتوب. أتوب إلى من؟ أتوب إليك. يمكن ما يعرف أن هذا ذنب، فالتوبة هنا التوبة اللغوية، ولهذا فصلتها فقالت وإلى الله وإلى رسول الله وإلى رسوله، فأعادت حرف الجر لتكون توبة متميزة عن التوبة الأولى. طيب، وفي أيضا هنا قال ما من ماذا أذنبت، وفي الأول قالت أتوب إلى الله مما أذنبت. فيمكن أن يقال إن هذا من اختلاف ألفاظ الرواة، ويمكن أن يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبرها بما أخبرها به قالت أتوب إلى الله مما أذنبت، فعرفت أنها أذنبت وفعلت ما فيه الإثم، فجعلت التوبة إلى الله وحده دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. أنه اي نعم. وش وجهه؟ نعم. إيه، هو هذا ما يؤيد الرأي الثاني اللي هو خلاف رأي الجمهور. ظاهر القطوع القطع صعب، لكن لا شك أن ظاهره يؤيد هذا. نعم. ها؟ هي لكن الأمور خاصة بالله، ما يتعلق بالعبادة ما هي بالرسول. ولهذا قال عز وجل ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، ما قال ورسوله، فالشيء الذي لله لله، ما يكون للرسول فيه حق. والتوبة عبادة من أعظم العبادات، ولهذا علق الله على المحبة فقال إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. فالتوبة لا شك أنها عبادة، لكن التوبة اللغوية تكون عبادة وغير عبادة. سمعتم ما قال؟
نعم.
يقول هذا رجل دخل إلى شخص عنده صور في بيت للدعوة، فهل يجوز ذلك أو لا؟ الجواب نعم، يجوز، يجوز أن يدخل الدعوة، لكن لا يستقر إلا إذا اقتضت الحال ذلك، من مثل بألفه ويجلس عنده ثم يقول له هذا الكلام. إيه، وأما أنه بيجلس، بعض الناس يقول أجي أبقعد عنده، تردد لخمس أيام عشرة أيام، تردد واجلس وآكل معه وأشرب معه وأستأنس معه، علشان بعد عشرة أيام أقول له يا فلان ترى أصبر ما تجوز. هذا ما أصبر، لكن بقدر الدعوة فقط لا بأس به. نعم. طيب،
باب من لعن المصور. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور.
الشاهد قوله المصور، وقوله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، كأن أبا جحيفة رضي الله عنه جعل من ثمن الدم الأجرة على استخراجه، فإن الحجام ليس يأكل الدم ولا يشرب الدم، وإنما يستخرجه ومعلوم أن ما فسره به أبو جحيفة رضي الله عنه خلاف ظاهر اللفظ، فإن ظاهر اللفظ أن يكون الثمن عوضا عن الدم، والدم ربما يشترى بالثمن، فإن الدم في الجاهلية يؤكل كما يؤكل اللحم فيشترى كما يشترى اللحم. لكن ما ذكره أبو جحيفة رضي الله عنه قد يخالف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو كان حراما لم يعطه. وحينئذ يكون الحديث مقدما على ما فهمه أبو جحيفة رضي الله عنه. أو قال إن المراد بالنهي هنا نهي الكراهة لا نهي التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على محرم، وإعطاؤه الحجام أجره إقرار له على أخذ الأجر. وأما بقية الحديث فقد مر علينا في بلوغ المرام، ومر علينا أيضا آكل الربا ومثل قريبا. وقولها المصور، هل المراد المصور بعينه أو المراد بوصفه؟ نقول إذا رأيت شخصا مصورا تقول أنت ملعون، لا بأس أن تقول له أنت ملعون إذا رأيته يصور. ولكن على سبيل الخبر بأن تقول فلان ملعون، لا، إنما تأتي بالعموم، كل مصور فهو ملعون. أما حين مباشرته للفعل فلا بد أن ينطبق عليه الوصف وهو اللعن. لكن مع هذا الأحسن عدم ذلك، لأنك ربما لو قلت أنت ملعون أو لعنك الله ربما تنفره فلا يسمع منك موعظة، وكل شيء ينفر ويمكن العدول عنه فهو أحسن. وحينئذ ممكن أن تقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وإنك إذا صورت انطبقت عليك هذه العقوبة، فاتق الله في نفسك واحذر هذا العمل وما أشبه ذلك. نعم.
إذا دخل بيت عالم يرى جواز اتخاذ الصور ويرى القول به قول الجمهور، هل يجوز أن يدخل بيته؟
وش تقول؟ يسأل يقول هل يجوز أدخل بيتا فيه صور يرى صاحب البيت العالم جوازها، مثل اللي تكون في المخاد والمساند؟ نعم، الجواب نعم، يجوز، يجوز أن تدخل، لأن هذا الرجل لا أعتقد أنها حرام.
بس نعلم أنها حرام.
نعم، لا أعتقد أنها حرام بالنسبة لي أنا ما أفعلها أنا، لكن بالنسبة لغيري لا أعتقد أنه حرام. هذا الرجل أراه يأكل لحم الإبل ويقوم ويصلي وأقتدي به، وأنا أرى أن صلاته بالنسبة لرأيي باطلة، هذا أعظم شيء. يعني أنا أرى أنه الآن يفعل محرما لأنه يصلي بغير وضوء، ومع هذا أقتدي به. فإن قال قائل وإذا اجتمعت بشخص يشرب الدخان ويرى أنه حلال، ها؟ لا تتناقضوا، كذلك أين؟ إيه هو عالم يقول إن أنا أرى الحلال، أما إن كان طالب عامي فالعامي ينظر في أمره، لكن إذا كان عالما ويناظر على حله ويقول إنه حلال ما تقولون؟ لا، خلي إذا كان ضرر صحي لا نقول لا تجلس، نقول يجوز. نعم، نقول يجوز. نعم. طيب، فإذا جئت إلى شخص عنده خادم وهو يرى أنه يجوز أن تكشف وجهها وكفيها، وأنا أرى أنه لا يجوز، هذا لا يجوز، لأني أنا اللي بنظر الآن، أنا اللي بنظر، فالعمل عملي، فلا يجوز أن أجلس عنده، لا يجوز أن أجلس عنده. ليش؟ لأن هذا الآن الفعل فعلي. لكن لو اضطررت إلى هذا، أفرض أنك مثلا دخلت مستشفى ووجدت الخادمات هذولي أو المضيفات ليش اسمهن الممرضات بنات قد كشفت وجوههن، قد كشفنا وجوههن يمكن ورؤوسهن، نعم، فماذا تصنع؟ هل تخرج من المستشفى وتقول ما لزوم ولا ايش؟
في عيادات،
ها؟ قد لا، اولا ان العيادات قد لا يوثق بها، لان بعض العيادات يعطونك اول الدواء، نعم، دواء مسكن لكن ما يشفي، وانت لم نمتك الليل مستريح قلت خلاص هذا الطبيب الماهر ده. تجي من باكر ها يصرفك الدواء يمدد المرض، عشان كل يوم تجي تاخذ حبه بريالين ثلاث تريل وما اشبه ذلك. نعم، والله على كل حال هذه محل يعني محل اشتباه حقيقي، اسال الله يهديهم يفكون من شرهم. نعم، نعم، ما اظن يرون الجواز، لاني ما اعلم احد من اهل العلم قال يجوز للمراه ان تكشف وجهها ورقبتها وذراعيها ما أرى هبلا. نعم، لكن يرى الجواز من يكفر بالله، الكفار يرون الجواز لأن الكفر عندهم أعظم من هذا. فجاء بعض الناس وصار يقلدهم وظنوا أنه لا يتم الطب إلا بهذا اللباس، وسبحان الله أنا في ظني والله أعلم أن نجاح أو الشفاء من معالجة هؤلاء النساء قد يكون استدراجا، لأن وجودهن على هذا الوجه معصية لا شك فيه، معصية للرب العظيم عز وجل. وكان لولا حلم الله أن تنزل العقوبة بنا وتزداد الأمراض أقرب من أن ترفع الأمراض بمعالجة هؤلاء النساء، ولكن الله حكيم عز وجل وحليم، ما ندري ماذا يصنع بنا. نعم، نعم، من اللي ما أخذ بالأول. نعم، لا هذه ما هي صورة، ما نعتبرها صورة، لكن إذا كانت مثلا الخارج امرأة فيخشى من النظر إليها أن يقع في قلب الإنسان فتنة، وكذلك بالعكس إذا كان رجلا فيخشى أن تنظر المرأة إليه يقع في قلبها فتنة. نعم، إيه، لكن الشريط اللي من قلت فيه ما تشوف صورة فيه. نعم، إيش
مؤخر
الصورة؟
ما وخر صورة، يعني قال مثلا كل
مرة
يعني
وخر صورة
عليه.
إيه.
لكن هذا
هذه
يجوز يعني
يهجرهم بالكم. علم من النصح كثير. لا، يهجر المكان اللي فيه الصور. يهجر المكان اللي فيه الصور ولا يقطع صلته.
كل جدار صورة.
ها؟
كل جدار
في الصورة. حول ولا قوة. هذا لا يدخل. لا يدخل. وله الحق في هذا. لأنهم هم الذين تسببوا في قطع الرحم. نعم، ثلاثة اثنين
ثلاثة.
طيب، المثبت مقدم على الناحي. نعم،
كان الساعة أشارت إلى باقي خمسة.
لا، هذا الإشارة الأولى.
باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال سمعت النضر بن أنس بن مالك يحدث قتادة قال كنت عند ابن عباس وهم يسألونه ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سئل فقال سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
الله يعني كلف أي ألزم وشق عليه، لأن التكليف في اللغة إلزام ما فيه مشقة، بخلاف التكليف في الشرع فهو إلزام مقتضى خطاب الشرع، أما التكليف في اللغة فهو الإلزام إلزام ما فيه مشقة. فهذا الذي صور صورة يلزم يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وهذا ممكن؟ ها؟ ليس بنافع، مستحيل. إذا معناها العذاب سيستمر عليه إلا أن يرحمه الله برحمته أو بشفاعة أحد من الخلق فيرتفع عنه العذاب. وفي هذا دليل على جواز إفتاء العالم بدون ذكر الدليل، لأن ابن عباس كان يسأل فيجيب ولا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، يجيب من عنده، هذا حلال هذا حرام هذا مكروه ما أشبه ذلك، ولكن لما ذكر هذا الأمر الصورة شرع يذكر الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه رضي الله عنه فعل ذلك إما استعظاما للأمر وإما قوة في الزجر، لأن التصاوير في زمن انتشرت فأراد أن يذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليكون ذلك قاطعا للنزاع والخصومة، وهذا هو الأقرب. وفيه أيضا دليل على أن المفتي ينبغي له أن يتخذ أقوى سبيل يحصل بها استقامة الخلق إيجابا أو تحريما. فمثلا إذا سئل عن شيء قد يكون للجدل فيه مدخل، فحينئذ يعمد إلى أي شيء؟ إلى النص على طول، مع أن الإنسان في الوقت الحاضر لو عمد إلى النص أحيانا يجادل حتى بالنص، فتجد الإنسان يحتمل، ربما كان المراد كذا وما أشبه ذلك، وهذا مشكل، لأن الاحتمالات العقلية في الأدلة السمعية غير واردة. لو أردت أن تقول يحتمل والدخل الاحتمالات العقلية في الأمور السمعية ما استقام لك دليل أبدا، كل شيء يمكن، حتى لو جاء الحديث من عدة أوجه ألا يحتمل الغلط والنسيان؟ ها؟ يحتمل الغلط والنسيان. ثم ألا يحتمل أن الرسول قاله لسبب غير مذكور؟ ألا يحتمل الرسول أراد كذا وكذا؟ وكما قال ابن رجب ابن حجر رحمه الله قال هذا لا يمكن، الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في الأمور السمعية، الأمور السمعية تؤخذ على ظاهرها وأنت لا تكلف أكثر من ذلك. نعم إذا وجدت أدلة أخرى توجب أن يصرف هذا الدليل عن ظاهره فهذا متعين، لأن الأدلة واحدة، الأدلة مدلولها واحد والمتكلم بها واحد والملزم بها واحد. نعم. فمثلا إذا قال لك إنسان في مسألة من المسائل نقض الإبل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، لأن هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد بن حنبل، فكيف ندع الأمة على جانب ونأخذ بمذهب الإمام أحمد بن حنبل؟ وش تقول؟ أقول يا أخي دعك من أحمد بن حنبل، ما تقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال توضأوا من لحوم الإبل، وسئل أن توضأ من لحوم الإبل قال نعم، قال من لحوم الغنم قال إن شئت، ودعك من الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة وكل الناس، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا أراد أن يجادل فماذا أقول؟ أقول أنا أبلغت كما أمرت بإبلاغه، وحسابك على من؟ حسابك على الله، إن شئت فخذ وإن شئت فدع. وبهذا نقطع على أبواب المتعصبة الحبل ونسد الأبواب، لأن بعضهم يجادلك يقول كيف أنت الثلاثة ما قالوا بهذا والإمام أحمد يقول بهذا. نعم، فالجواب كما قلت ما دام عندنا حديث ليس لنا الحق في أن نعارض الأحاديث بأي قول من أقوال الناس. والله موفق.
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج المصاب بالعين.
صلى الله وسلم عليه.
روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل وسلم عليه.
العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وفي صحيحه ايضا عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقيه من الحمى والعين والنمله. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق.
الحمى يعني العقرب وشيفها من ذوات السموم، والعين هي التي نحن فيها، والنملة هي قروح يعني من الأمراض الجلدية، تكون في الجلد كأنها النملة تمشي على الجلد. هنا.
وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. وفي الصحيحين عن عائشة قالت: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن نسترقي من العين. وذكر الترمذي من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن عمار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقي.
طيب، أمر أن نسترقي من العين، انتبهوا لهذا اللفظ، نسترقي من العين، فيكون هذا مخصصا لقوله ولا يسترقون، يعني نطلب من العائن أن يرقى المعين. نعم، فيكون هذا مخصصا للعموم في قوله ولا يسترقون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأمر بشيء يحرم فيه الناس أن يدخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم.
الأسماء بنت هميس قالت: يا رسول الله، إن بني
جعفر. عاد عاد وفيش.
وذكر الترمذي من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقي أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبه العين، أفأسترقي لهم؟ فقال: نعم، فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروى مالك رحمه الله عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل ابن سهل بن حنيف قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل، فقال: والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. قال: فلبط سهل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا.
لبط الضم؟
لا، الضم على النام.
إيه، لبط يعني غريب. نعم.
فلبط سهل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني لبط يعني أو لبط سقط على الأرض. نعم.
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه ألا برك اغتسل له. فغسل.
ألا بركت اغتسل له.
فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه فراح مع الناس. وروى مالك رحمه الله أيضا عن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه هذا الحديث، وقال فيه: إن العين حق، توضأ له. فتوضأ له. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مرفوعا: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وإذا استغسل أحدكم فليغتسل. ووصله صحيح. قال الزهري: يؤمر الرجل العائن بقدح فيدخل كفه فيه فيتمضمض ثم يمجه في القدح ويغسل وجهه في القدح ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى في القدح ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى ثم يغسل داخلة إزاره
ولا يوضع القدح في الأرض، ثم يصب على رأس الرجل الذي تصيبه العين من خلفه صبة واحدة. والعين عينان، عين إنسية وعين جنية. فقد صح عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. قال الحسين بن مسعود الفراء، وقوله سفعة أي نظرة، يعني من الجن. يقول بها عين أصابتها من نظر الجن أنفذ من أسنة الرماح. ويذكر عن جابر يرفعه إن العين لتدخل الرجل في القبر، لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان، فأقبل الطائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العين، وقالوا إنما ذلك أوهام لا حقيقة لها، وهؤلاء من أجهل الناس بالسمع والعقل، ومن أغلظهم حجابا وأكثفهم طباعا وأبعدهم معرفة عن الأرواح والنفوس وصفاتها وأفعالها وتأثيراتها، وعقلاء الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم لا تدفع أمر العين ولا تنكره، وإن اختلفوا في سببه في سببه وجه تأثيره. فقال الطائفة إن العين إذا تكيفت نفسه بالكيفية
الرديئة. يهديكم الله وصف بالكم.
فقال الطائفة إن العائن إذا تكيفت نفسه بالكيفية الرديئة انبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعين فيتبرر. قالوا ولا يستنكر هذا، كما لا يستنكر انبعاث قوة سمية من الأفعى تتصل بالإنسان فيهلك. وهذا أمر قد اشتهر عن نوع من الأفاعي أنها إذا وقع بصرها على الإنسان هلك، فكذلك عائن. وقالت فرقة أخرى لا يستبعد أن ينبعث من عين بعض الناس جواهر لطيفة غير مرئية فتتصل بالمعين وتتخلل مسام جسمه فيحصل له الضرر. وقالت فرقة أخرى قد أجرى الله العادة بخلق ما يشاء من الضرر عند مقابلة عين العائن لمن يعينه من غير أن يكون منه قوة ولا سبب ولا تأثير أصلا. وهذا مذهب منكر الأسباب والقوى والتأثيرات في العالم. وهؤلاء قد سدوا على أنفسهم باب العلل والتأثيرات والأسباب وخالفوا العقلاء أجمعين. ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة، وجعل في كثير منها خواص وكيفيات مؤثرة. ولا يمكن لعاقل إنكار تأثير الأرواح في الأجسام، فإنه أمر مشاهد محسوس. وأنت ترى الوجه كيف يحمر حمرة شديدة إذا نظر إليه من يحتشمه ويستحي منه، ويصفر صفرة شديدة عند نظر من يخافه إليه. وقد شاهد الناس من يسقو من النظر وتضعف قواه.
من؟
وقد شاهد الناس من يسقو من النظر.
من إيش؟
يسقط. وقد شاهد الناس من يسقط من النظر وتضعف قواه، وهذا كله بواسطة تأثير الأرواح ولشدة ارتباطها بالعين ينسب الفعل إليها وليست هي الفاعلة، وإنما التأثير للروح. والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها. فروح الحاسب مغذية للمحسوس حدا بينا، ولهذا أمر الله سبحانه رسوله أن يستعيذ به من شره. وتأثير الحاسد في أذى المحسود أمر لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية، وهو أصل الإصابة بالعين. فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة وتقابل المحسود فتؤثر فيه بتلك الخاصية. وأشبه الأشياء بهذا الأفعى، فإن السم كامل فيها بالقوة، فإذا قابلت عدوها انبعثت منها قوة غضبية وتكيفت بكيفية خبيثة مؤذية. فمنها ما تشتد كيفيتها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين، ومنها ما تؤثر في طمس البصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأبتر وذي الطفيتين
طفيتين
وبالطفيتين من الحيات إنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. ومنها ما تؤثر في الإنسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال به لشدة خبث تلك النفس وكيفيتها الخبيثة المؤثرة. والتأثير غير موقوف على الاتصالات الجسمية كما يظنه من قل علمه ومعرفته بالطبيعة والشريعة، بل التأثير يكون تارة بالاتصال وتارة بالمقابلة وتارة بالرؤية وتارة يتوجه وتارة بتوجه الروح نحو من يؤثر فيه، وتارة بالأدعية والرقى والتعوذات، وتارة بالوهم والتخيل. ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية، بل قد يكون أعمى فيوصف له الشيء فتؤثر نفسه فيه وإن لم يرى. وكثير من العائنين يؤثر في المعين بالوصف من غير رؤية، وقد قال تعالى لنبيه وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، وقال قل أعوذ برب الفلق.
وهذا صحيح، العائن قد يؤثر لو ما رأى المعين، لو أين لم يرى المعين. ويذكر أن بعض الناس رأى الهلال وكان معه راعي غنم، فلما وصل إلى أصحابه قال إنه إن الليلة من الشهر قرابة ما يصير، نحن تراعيناه ولا رأيناه. هو لما قالوا تراعيناه ولا رأيناه خاف على نفسه، فقال إن الذي رآه هو الراعي، هو الراعي، والراعي مو حاضر. فأصابوا الراعي بعينهم وكف الراعي، وذاك سلم. نعم، وما رأوا ولا شيء. فهذا التصديق اللي كان من ابن القيم رحمه الله. نعم.
وقال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فكل عائن حاسد، وليس كل حاسد عائنا. فلما كان الحاسد أعم من العائن كانت الاستعادة منه استعادة من العائن، وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود أو المعين، تصيبه تارة وتخطئه تارة. فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه أثرت فيه ولا بد، وإن صادفته حذرا شاكي السلاح لا منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيه، وربما ردت السهام على صاحبها، وهذا بمثابة الرمي الحسي سواء. فهذا من النفوس والأرواح، وذاك من الأجسام والأشباح، وأصله من إعجاب العائن بالشيء ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة، ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرة إلى المعين. وقد يعين الرجل نفسه، وقد يعين بغير إرادته بل بطبعه، وهذا أردأ ما يكون من النوع الإنساني. وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء،
هذا يقول يعين الرجل نفسه، غريب. ها؟
ينظر
للمرآة، المرآة وغيره، لكن هذه غريبة.
قد يعين ولده.
إيه نعم، وقد يعين ولده صحيح، لكن ولده منفصل عنه، هذا الغريب أنه يعين نفسه. نسأل الله العافية. نعم.
وهذا أرجع ما يكون من النوع الإنساني. وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء إن من عرف بذلك حبسه الإمام وأجرى له ما ينفق عليه إلى الموت، وهذا هو الصواب قطعا. فصل. والمقصود العلاج النبوي لهذه العلة وهو أنواع. وقد روى أبو داود في سننه عن سهل بن حنيف قال مررنا بسيل فدخلت فاغتسلت فيه فخرجت محموما، فنمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا ثابت يتعوذ. قال فقلت يا سيدي والرقى صالحة؟ فقال لا رقية إلا في نفس أو حمة أو لدغة. والنفس العين، يقال أصابت فلان النفس أي عين. والنافس العائن، واللدغة بدال مهملة وغين معجمة، وهي ضربة العقرب ونحوها. فمن التعوذات والرقى الإكثار من قراءة المعوذتين وفاتحة الكتاب وآية
المعوذتين
فمن التعوذات والرقى الإكثار من قراءة المعوذتين وفاتحة الكتاب وآية الكرسي، ومنها التعوذات النبوية نحو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ونحو أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ونحو أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق ودرأ وضرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما درأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ومنها أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه، ومن شر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ومنها اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامات من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم، اللهم إنه لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، سبحانك وبحمدك. ومنها أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه، وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق ودرأ وضرأ، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم. ومنها اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله.
خلاص
أعلم أن
طيب ها بقعد الاحتراز منها بعد الوقوع، هذا قبل وقوعها. إيه؟
ومن ستر محاسن ما يخاف عليه
هذه قبل الإصابة. شيخ
مقيم مرض
متى
يعرف بالنسبة
للطفل
يعني
بدر
بلوغ
ما في شيء بعدين. نعم
متى يعرف
العائن؟ يعرف بإصابة
بس من الصغر يعني من الصغير ولد
صغير لحتى بلوغ
او بعد البلوغ.
لا الظاهر من يوم يميز، لكن ما سمعنا ان الصغار يكون منهم عين
يصاب بالعين الصغير.
ها
قصده الصغير ها؟ يصاب بالعين.
لا الاصابه بالعين يصاب وله في الحمل.
لا
ها
كلامك الاول
والله ما سمعنا ان الصغار عندهم عين، لكن يمكن يصير
وراثة.
ها هي فيها وراثة. اي نعم هي تكون وراثة بلا شك.
تورث
ها
تورث.
اي نعم. ولهذا احنا نسمع الان في ناس كان اباؤهم اهل عين وصارهم بعضهم اشد من ابائهم. بئس الوراثة.
بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت المعوذتين انه كان يحافظ عليهما وترك ما سواهما.
نعم.
ما معنى يعني
من جهة المحافظة ولا ما أتركه مرة.
شيخ.
نعم.
حديث أسماء في الأمر بالرقى يا شيخ.
نعم.
حديث أسماء في الأمر بالرقى.
نعم.
ما يقال هل يسخن بعد النهي عن الرقى كذا؟
لا في الرسول قيد في الحديث ما لم تكن شركا. فالرقى المنهي عنها هي الشرك اللي تضمن الشرك. يعني أنا أسترقي لهم هي مباح، بل إنه يتعين لأنه إذا صار الراقي هو العين وعرف هذا ما في إشكال أنه سينفع بإذن الله. إنما الاسترقى في أمن قد ينفع وقد لا ينفع، هذا هو الذي ينبغي إنك تكون أقوى توكلا من شيء موهوم، أما الشيء المعلوم ما يضر. نعم. سورة العجز ذكره المؤلف انه يغسل كفيه ومرفقيه وذراعيه وركبتيه ورجليه وداخلة الإزار في ماء. وقول الزهري رحمه الله غريب، ما أدري من أين أخذه. ها؟ يقول ما أدري من أين أخذه، وغسل الركبة اليمنى باليد اليسرى والركبة اليسرى باليد اليمنى، وأن الإناء ما يصل إلى الأرض، ما أدري من أين أخذه.
ما داخلة الإزار يا
شيخ؟ ها؟
أقول ما هي داخلة
الإزار؟ داخل اللي من داخل، اللي هي الجسد. وعندنا الآن يعني حسب عرف الناس وشيء مجرد، أنك إذا أخذت من الشيء الذي يلي جسده من فنيله أو طاقيه أو غيره، حطيتهم ماء وشربها المعي ولا مسح به ولا صب عليه، يعني ينتهي بذلك.
شيخ إذا ما علم العائل
ما فيه إلا الرقى.
حتى المصنوعات تتأثر
عين الله. حتى المصنوعات
ينفع الشيخ
ربع زمان طويل. إيه نعم ينفع، ما دامت العين باقية. يقولون إنه إذا مات العائن أنها يزول أثر العين، ما عاد ندري.
نعم
فيه
يا شيخ، حدثني رجل أنه أصابه يعني مثل الحرق أو كذا عند الفخذين، في أعلى الفخذين، ومرض مرض يعني شديد طال حوالي 20 سنة. يقول فلما مات هذا الرجل برئ سبحان الله براءة تامة بمجرد موته.
ولهذا بعض الناس إذا شاف العائن نايم ذهب يصلي عليه صلاة الجنازة، لكن ما تفيد.
هل من وسيلة لمعرفة العائن؟
ها؟ كيف؟
الإنسان له معارف كثيرة وأستاذ كفر يعني، كيف الوسيلة لمعرفة من العائن؟
مشكلة ما ندري. يتحرى، وأحيانا يرى الإنسان في المنام، أحيانا يرى المصاب في المنام الشخص الذي عانى، يرى أنه مثلا اعتدى عليه أو أنه ألقى عليه أفعى أو ما أشبه ذلك.
ما يغسلهم كلهم؟
نعم
ما يغسلهم كلهم.
على كل حال الاحتياط ما يضر. نعم نقرأ نكمل الباب اللي نحن فيه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستحلال على الدابة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة فدكية، وأردف أسامة وراءه.
بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف يقول: باب الارتداف على الدابة، يعني أنه جائز، ولكن يشترط لذلك أن لا يشق عليها، فإن شق عليها فإن ذلك لا يجوز، لأنه لا يجوز أن يكلف الإنسان الحيوان ما لا يطيق، فإنه راع عليه، والراعي يجب عليه إحسان الرعاية. وفي هذا الحديث دليل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم بركوب الحمار، وفيه أيضا جواز استعمال ما يريح الراكب، لأنه ركب على حمار على إكاف، والإكاف هي ما يسمى بالبرذعة، ويسمى عند العامة وثارة الحمار، يعني شيء مثل المخدة يوضع على ظهره ويربط ويركب عليه الراكب. استرجمه للحمار. نعم. بس أخشى أنه يرمى بالجنون، أخشى أن يرمى بالجنون. نعم العلماء قالوا لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وحملوا حديث البقرة التي كان عليها راكب فالتفتت إليه فقالت: إنا لم نخلق لهذا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أبو بكر وعمر يشهدان بذلك، أو يؤمنان بذلك، حملوا هذا على أنه أتعبها وشق عليها. وأما من حيث الأصل فيجوز الإنسان أن يركب على البقرة وعلى الشاة القوية التي تحمله، لكن بشرط أن لا يشق عليها. عليها هنا. نعم
مناسبة إدخال هذا الأبواب
في
كتاب اللباس،
مسألة الارتداف الحقيقة أن ما شوف الوجه، اللهم إلا إن كان قصده ما يوضع على على هذه البهائم وأنه بمنزلة اللباس. لا غريب. نعم ها بشغول بشغول
قلت واستشكلت
وإدخال
هذه التراجم في
كتب. نعم طيب عندك
قوله باب الارتداف على الدابة.
الارتداف حمزة وصل.
باب الارتداف على الدابة أي إركاب راكب الدابة خلفه، إركاب راكب الدابة خلفه غيره. وقد كنت استشكلت إدخال هذه التراجم في كتاب اللباس، ثم ظهر لي أن وجهه أن الذي يرتدف لا يأمنون السقوط فينكشف، فأشار إلى أن احتمال السقوط لا يمنع من الارتداف، إذ الأصل عدمه، فيتحفظ المرتدف إذا ارتدف من السقوط، وإذا سقط فليبادر إلى الستر. وتلقيت فهم ذلك من حديث أنس في قصة صفية الآتي في باب إرداف المرأة خلف إرداف المرأة خلف الرجل. وقال الكرماني الغرض الجلوس على الدابة، وقال الكرماني الغرض الجلوس على لباس الدابة، وأن تعدد أشخاص الراكبين عليها، وإن تعدد أشخاص الراكبين عليها، والتصريح بلفظ القطيفة في الحديث الثامن مشعر بذلك.
والله هذا هو الأقرب، الثاني الأقرب، أما الأول بعيد. نعم
مقصود طبيب البخاري،
أقول كونه يقول مناسبة وضعها في كتاب اللباس أن الإنسان ربما يسقط.
قال الكرماني الغرض الجلوس على لباس الدابة، وأن تعدد أشخاص الراكبين عليها، وإن تعدد أشخاص الراكبين عليها، والتصريح بلفظ القطيفة في الحديث الثامن مشعر بذلك.
والله هذا هو الأقرب، الثاني الأقرب، أما الأول بعيد. نعم أقول كونه يقول مناسبة وضعها في كتاب اللباس أن الإنسان ربما يسقط. نعم ثم ينكشف، نقول حتى الواحد إذا ربما يسقط ينكشف.
شمس الجواب ذكر من القطيفة وغيره.
نعم
يعني ما يجعل البخاري يبوب بالارتداء فيذكر القطيفة لكما أسهل.
نعم صحيح، وهذا يلاحظ، لكن يقال انه اراد ان يحكي الواقع وراى ان هذا انسب ما يكون في ترجمه. على كل حال هو بشر يمكن راى مناسبات ما ندري عنها، قد تكون صحيحه وقد تكون غير صحيحه. خلاص ثلاثه. ها
يستلقي وينام على الدابه.
ها
يقول ان الرجل الذي يفعل استلقاء على الدابه لا يمنع الانكشاف،
وين السبق؟ ما عنده السبق.
في آخر
يعني
ذكر
في
على الحديث أن الذي يركب على الدابة يسترخي. وين هي؟
يسترخي يا شيخ.
ها؟ يسترخي.
في آخر.
لا ما يهم،
باب الثلاثة على الدابة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه.
يعني كذلك الثلاثة لا بأس يكون على الدابة، لكن الحديث كما ترون إنما هو في الصغار، لأن الصغار لا يتعبون الدابة ولا يكلفونها، أما الكبار فيخشى أن يتعبوها ويكلفوها، فالمدار كله على المشقة. نعم.
باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه. وقال بعضهم: صاحب الدابة أحق بصدر الدابة إلا أن يأذن له. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب قال: ذكر الأشر الثلاثة عند عكرمة، فقال: قال ابن عباس: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل قثما بين يديه والفضل خلفه، أو قثما خلفه والفضل بين يديه، فأيهم شر أو أيهم خير؟
هؤلاء أولاد العباس، قثم والفضل بن عباس، الرسول عليه الصلاة والسلام حملهم أركبهم واحد بين يديه والثاني خلف. لكن شرح الحديث مش معنا عندك.
يقول: عن عكرمة رضي الله عنه مولى ابن عباس رضي الله عنهما، وقوله الأشر التعريف مع الإضافة، وحكمه حكم الحسن الوجه والضارب الرجل، وفي الفرع التطبيب عليها ولأبي ذر عن كسميهني أشر بإثبات الهمزة وحذف اللام، وهي لغة فصيحة كما في حديث عبد الله بن سلام، فقال ابن عباس: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل قثم بضم القاف وفتح المثلثة بعدها ميم ابن عباس بين يديه وأخاه الفضل خلفه، أو حمل قثم خلفه والفضل بين يديه على ناقته. قال عكرمة: يرد على من ذكر شر الثلاثة، فأيهم شر أو أيهم خير؟ بالشك من الراوي، ولأبي ذر أشر أو أخير بزيادة همزة فيها. وحاصل المعنى أنهم ذكروا عند عكرمة أن ركوب الثلاثة على الدابة شر وظلم، وأن المقدم شر أو المؤخر، فأنكر عكرمة ذلك مستدلا بفعله صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز نسبة الظلم إلى أحدهما لأنهما ركبا بحمله صلى الله عليه وسلم إياهما.
السياق مختصر جدا، والمعنى كأن عكرمة نوقش إذا ركب ثلاثة على دابة فأيهم أشر، فأجاب رضي الله عنه بهذه القصة، وهذا يدل على أنه ليس فيهم أحد فيه شر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك بنفسه. نعم.
باب إرداف الرجل خلف الرجل. حدثنا هدبة بن طارق قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحم، فقال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديه. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله؟ إذا فعلوه قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله ألا يعذبهم.
في هذا الحديث دليل على جواز الارتداف على الدابة، وفيه أيضا دليل على استعمال ما يوجب التنبه والتشوف للحديث. كيف ذلك هداية الله؟ التشوف يعني أن الإنسان يتشوق للحديث. من أين يؤخذ من حديث معاذ؟ نعم، أن رسول ما أخبر بأول مرة، قال يا معاذ ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ ثم سار ساعة،
يعني لأجل التفكر،
لأجل المعاذ يكون متهيئ
حتى ما يخرج من ذهن.
نعم. طيب، وفي أيضا دليل على أن من عبد الله ولم يشرك به شيئا فإن الله لا يعذبه، وفيه أيضا دليل على أن لله تعالى حقا علينا وهو أن نعبده ولا نشرك به شيئا. والعجيب أن هذا الحق إذا تكلم كثير من الناس اليوم على التوحيد لا يذكرونه. أكثر ما يتكلم الناس في التوحيد عليه اليوم توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، وذلك لتأثرهم بمذهب المتكلمين الذين قالوا في التوحيد إن أقسامه ثلاثة، إن الله تعالى واحد في ذاته لا يتجزأ، واحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وهذا التوحيد الذي ادعوا أنه هو التوحيد لا يعدو توحيد الربوبية، لا يعدو توحيد الربوبية، وفيه شيء خلاف التوحيد، لأنهم يريدون واحد في الصفات لا شبيه له، يريدون بذلك نفي الصفات، إذ لا يثبتون من الصفات ما يدعون أن إثباته يستلزم التشبيه. فهذا التوحيد عند هؤلاء المتكلمين هو الذي ساد عند كثير من المتعلمين في العالم الإسلامي، ولذلك تجد كلامهم في توحيد العبادة قليلا جدا، مع أن توحيد العبادة هو الذي في القرآن كثيرا، وهو الذي جاءت بعثة الرسل من أجل تحقيقه. عبادة الله سبحانه وتعالى أن يقوم الإنسان بطاعته امتثالا للأمر واجتنابا للنهي مخلصا لله لا يشرك به شيئا. ولا يمكن أن تتحقق العبادة إلا باتباع الرسل الذين بعثهم الله عز وجل، سواء من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام. وقد قال معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكب. واستشكل العلماء إخبار معاذ رضي الله عنه بهذا الحديث مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تبشره فيتكب، ولكنه قد جاء في نفس الحديث أن معاذا أخبر بها عند موته تأثما، يعني خوفا من الإثم، من إثم الكتمان، وكأنه رضي الله عنه فهم أن العلة التي خافها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زالت، وهي الابتكال. لأن كثيرا من الناس إذا سمع مثل هذا الكلام اكتفى بمجرد قول لا إله إلا الله، والحديث لا يدل على هذا عند التأمل، لأنه يقول: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تبشروا فيتكلوا، لأنه قد يفهم الحديث فاهم من الناس على خلاف المقصود، فيتكل ويظن أن مجرد التوحيد تحصل به العبادة، وليس كذلك. هو يقول أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فكأن معاذ رضي الله عنه بعد أن عرف الناس الإسلام وعرفوا مصادر الكلام وموارده، زالت العلة التي من أجلها منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشرى به. ثم شيء آخر، فهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لن يخصه بعلم دون الناس، فإذا قدر أنه كتمه صار لازم ذلك أن الرسول يخصه بعلم دون الناس، وهذا خلاف ما جاءت في الشريعة. ليس أحد من الصحابة خصه النبي عليه الصلاة والسلام بعلم يحتاج الناس إليه دون الناس أبدا. خص حذيفة رضي الله عنه بأسماء منافقين ما اطلع عليه أحد، لكن خصه بحكم شرعي يحتاجه الناس هذا لا يوجد، لا سيما وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أتدري ما حق الله على العباد عموما، وما حق العباد على الله؟ ففهم معاذ رضي الله من ذلك أنه لا بد أن يعلم العباد بحق الله الذي له عليهم وبحقهم الذي لهم على الله عز وجل. فلا يقال إن معاذ رضي الله عنه قد عصى الرسول صلى الله عليه وسلم بإخباره، لهذين الوجهين: أولا اعتقاده أن العلة التي خافها النبي صلى الله عليه وسلم قد زالت، ثانيا أنه فهم من العموم هما حق العباد وحق الله على العباد أنه لا بد أن يعلم العباد بهذا الحق، ولا يمكن أن نخص به واحد وهو لعموم الناس. وذهب بعض العلماء إلى أن النهي في قول لا تبشرهم ليس للتحريم بل للكراهة. قالوا: ودار في قلب معاذ دار الأمر بين أن يكتم علما وكتمانه حرام، أو أن يفعل مكروها وفعل المكروه من أجل اتقاء الحرام أولى. فهو رضي الله عنه فهم أن النهي للكراهة، وأن إبلاغ العلم واجب واكتمانه حرام، وقال لا تعارض بين واجب بين حرام ومكروه، فأخبر الناس بذلك. وفيه دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يقول فيما لا يعلم: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. ولا فرق بين من يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام أو يخاطب غير الرسول. فلو سألك سائل عن حكم المسألة الشرعية فإنك تقول: الله ورسوله أعلم. أما الأمور الكونية فلا تقول الله ورسوله أعلم، بل تقول الله أعلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد لا يعلمه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يطلعه الله على كل شيء أراد أن يفعله عز وجل. هل يعلم الرسول مثلا ما في غد؟ لا. لو قال قائل: ماذا سيكون في غد؟ وش تقول أنت؟ ها؟ الله أعلم. ولا صح أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول لا يعلم عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور. نعم نكمل أخاف نكمل ما. ها؟ طيب نعم. نعم.
فغضب وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم.
نعم. ماذا؟ لعله فهم أنهم أرادوا أن يكتموا علما أو خافوا منه رضي الله عنه، خافوا منه قالوا: قل الله ورسوله أعلم.
استفهام.
نعم
والجواب عليه
إيه؟
قال قولوا نعلم أو لا نعلم.
هذه لأن اللي يقول الله ورسوله الآن متوقف، واللي يقول نعلم جازم بأنه يعلم، واللي يقول لا أعلم جازم بأنه لا يعلم. نعم
بسم الله. وجه بعض الروايات أن معاذ قالها تأثما، يعني كان يعتقد أن هذا إخراج
واجب.
إيه
نعم
يعني اسمه أنه قاله ويعتقد أنه قد
قد أدى واجبا عليه، يعتقد أنه أدى واجبا عليه، لكن كيف يعتقد أنه أدى واجبا عليه والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تبشرهم؟ أجبنا عنه بما سمعت، إما أنه فهم أن النهي على الكراهة، أو أنه فهم أن العلة التي خافها الرسول عليه الصلاة والسلام قد زالت، وأن الخطاب هذا عام ولا بد أن يبلغ الناس. نعم عادل.
ذكر بعضهم أجر التجربة على رجل أنه يصيب بالعين.
إيش؟
يصيب غيره بالعين عائم، وضع أمامه زجاج من خلفه كاميرا حساسة بالإشعة، فأطلق ما في عينه من القوة هذه، فيقول وجدوا أشعة أو شيء من هذا الشيء، هل هذا صحيح؟
والله ما سمعت شيء.
ما يحتمل صحته.
ما هو بالظاهر ما أظن. لا هذه أمور خفية ما ذكر الخلق. نعم.
باب إرداف المرأة خلف الرجل. حدثنا الحسن بن محمد بن بن صباح.
لا محرم. لا
خلف
الرجل لا محرم.
خلف ذي محرم. عندكم خلف
الرجل
إذا
محرم.
خلف الرجل إذا محرم. طيب.
باب إرداف المرأة خلف الرجل. حدثنا الحسن بن محمد بن صباح قال حدثنا يحيى بن عباد قال حدثنا شعبة قال أخبرني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وإني لرديف أبي طلحة وهو يسير، وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ عثرت الناقة فقلت المرأة فنزلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها أمكم، فشددت الرحلة وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دنا أورأ المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
اللهم صل وسلم. هذا الذي ذكره البخاري رحمه الله الظاهر من النسخ الصحيحة أنه لا بد أن يقول ذي محرم. باب إرداف المرأة خلف الرجل ذي المحرم، لأنه لا يجوز أن تركب امرأة مع شخص ليس محرما لها وتكون رديفة له، لما في ذلك من الشر والفتنة. أما إذا كانت محرما له فلا بأس. وفي هذا دليل على أنه لا عيب على الإنسان أن يركب هو وزوجته في السيارة. بعض الناس يستحي أن يركب هو وزوجته في السيارة، وهذا خطأ، فلا حياء في ذلك، ولا فرق بين أن تكون خلفك أو أن تكون عن يمينك أو عن يسارك. المهم أنه لا بأس أن الإنسان يركب هو وأهله. وفيه دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يعتريه ما يعتري البشر. وهنا يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه بعض النساء فعثرت الدابة، فدابة الرسول عليه الصلاة والسلام كغيرها، يمكن أن تعثر ويمكن أن تحرن، وليس في ذلك نقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، لقوله إنها أمكم ولكنهن أمهات المؤمنين في المحرمية في الحرمة والتعظيم، لا في الميراث وغيره، ولا في المحرمية أيضا فإنهن لسن محال. ولهذا يلغز بها، فيقال لنا نساء محرمات إلى الأبد ولسنا محال، فيقال هن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا إنما يلغز إذا كان السبب مباحا، أما السبب محرم فهناك محرمات وهن غير محارم، مثل بنت الرجل من الزنا فإنها ليست محرما مع أنها حرام عليه. وفيه دليل على استحباب هذا الذكر، لما دنا أو رأى المدينة قال أيبون إلى آخره. وفي صحيح مسلم لما ذكر دعاء السفر قال وإذا رجع قال مثل ذلك وقال آيبون إلى آخره. فالظاهر أن ما في صحيح مسلم إذا رجع يعني إذا أراد الرجوع، لأنه ليس المعنى إذا وصل إلى المدينة أو رأى المدينة أن يقول اللهم زودنا في سفرنا هذا البر والتقوى اللهم هون عن السفر، لكن إذا قفل راجعا قال ذكر السفر، وإذا أقبل قال آيبون تائبون، ولا حرج أن يقولها عند ابتداء السفر وعند الوصول إلى بلده. نعم نعم. إيه إبراج بصححه صححه ووضع عليه شرح كتاب مستقل. نعم هي معلومات يعني مؤقتة فقط في تلك الساعة. لا لا هو قال علمها في السماوات والأرض أو كلمة نحوها، لكن في تلك الساعة. نعم في تلك الساعة، لأنه بعد ذلك ما كان يعلم الغيب، بعد هذا ما كان يعلم الغيب، لكن لما كانت يد الرب عز وجل على بين أمال أنا يعني عليه علم في تلك اللحظة فقط. أي نعم بالقرينة وسياق الحديث يدل عليه. نعم نعم بما أخبره الله به، لكن مهم بالمسائل الفردية أخبره بما هو كان من أشراط الساعة وعلامات الساعة وما أشبه ذلك. نعم 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 نعم
ما في انفكاك بالجهة.
ايش
انفكاك بالجهة؟
كيف
سلمناها عن ذلك التحديث بهذا الحديث؟
نعم
العلم عام يعني التحريم كتم العلم.
قال لا تبشرهم، النهي في قول لا تبشرهم.
اقول في هذه المسألة حرمها عليك.
لا هم يقولون انه فهم ان نهي الكراهه في قول لا تبشر.
بس ما في انفكاك
ما في انفكاك لانه اخبرهم اخبر الناس. ها نهى فقال ان نهي الكراهه، فهم ان نهي الكراهه وان نشر العلم واجب.
مرتضى هذا
ها
مرتضى التخريج
هذا قاله بعض العلماء. لا اللي ارى الأول أقرأ
حديث السابق دفع رجل خلف الرجل معاذ يقول ليس بيني وبينه إلا
آخر
تقع.
نعم
يعني
لا مو بلازم. لا مو بلازم صحيح يعني معناه ما بين المسافة، لكن مو بشرط أنه يضع بينهم شيء. نعم نكمل خلاص خلنا ثلاثة.
باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عباد بن ثميم عن عمه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع في المسجد رافعا إحدى رجليه على الأخرى.
صلى الله عليه وسلم شفاء الترجمة هو
قوله باب الاسترقاء ووضع الرجل على الأخرى. وجه دخول هذه الترجمة في كتاب اللباس من جهة أن الذي يفعل ذلك لا يأمن من الانكشاف، ولا سيما الاستلقاء يستدعي النوم والنائم لا يتحفظ، فكأنه أشار إلى أن من فعل ذلك ينبغي له أن يتحفظ لئلا ينكشف. وذكر فيه حديث عباد بن تميم عن عمه وهو عبد الله بن زيد، وفيه ثبوت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد عند الإسماعيل في روايته في آخر الحديث وأن أبا بكر كان يفعل ذلك وعمر وعثمان، وكأنه لم يثبت عنده النهي عن ذلك، وهو فيما أخرجه مسلم من حديث جابر رفعه: لا يستلقي أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. أو ثبت لكنه رآه منسوخا، وسيأتي شرحه مستوفا في كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى.
خلاص. والصحيح أنه لا تعارض بينهما، فيهمل الحديث الذي رواه مسلم على ما إذا رفع الرجل كما يفعل بعض الناس الآن، استلقى وضع رجله على ركبته، فهذا هو الذي ينهى عنه، لأنه إذا فعل ذلك ولا سيما إذا لم يكن عليه سروال فإن عورته تنكشف. أما إذا وضع يديه رجليه على الأخرى من غير رفع فلا بأس بذلك، وعليه يحمل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وبناء على هذا نقول فيما إذا كان عن الإنسان سراويل، هل ينهى عن الاستلقاء مع رفع إحدى رجليه عن الأخرى؟ الجواب لا، لأنه إذا علمت العلة ولو بغلبة الظن فإنه إذا انتفى الحكم. ومن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن ينتعل وهو قائم، فإن بعض الناس فهم من هذا الحديث العموم، حتى إنه إذا أراد أن يلبس النعل معروف نعل هذا جلس، تجدهم جلوسا عند أبواب المساجد علشان يلبس النعل، وهذا ليس بصحيح. النعال التي تحتاج إلى جلوس هي التي لها سيور، تحتاج إلى أن يدخل الإنسان السيور بعضها ببعض لتثبت على الرجل، وهذه لو أن الإنسان فعلها وهو قائم فربما يقع على الأرض ويتألم أو تنكشف عورته. أما مثل نعالنا هذه فهي لا تحتاج إلى شيء، تدخل رجلك في النعل وأنت ماشي مو قائم فقط، ولا تتأثر ولا تحتاج إلى أي عمل. وهذه من الأمور التي أنا تكلمت عليها في الخطبة قبل كم جمعة، وهي أن يفهم الإنسان مقاصد الشريعة والمعاني، ما يغتر بظاهر اللفظ. كتب إلي بعض الناس جزاه الله خير يقول: أرى الناس إذا خرجت من المسجد يتبعونك، وهذا قد ورد فيه النهي أنه أن يتبعوك، وذكر أثرا عن ابن مسعود وعن بعض التابعين إن الإنسان إذا احتفى به الناس فهو مذلة للتابع وفتنة للمتبوع. يعني يريد منا إذا جاء أحد يسأل نقول له ارجع وراء، لا تتبعني تسأل. لماذا؟ هو استدل بأثر لكن لم يفهم الأثر، لأن المنهي عنه إنما هو الرجل الذي يتبع وكأن أتباعه حاشية الأمير، يتبعونه تفخيما وتعظيما كما يفعل الأمراء الآن. أما رجل يتبعه ناس يسألون، فمن الذي يقول في أي كتاب أو في أي سنة أن نقول إن العالم يقول للناس فرنقعوا عني؟ نعم، لا لا تمشوا معي. هذا من يقول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جعل العرب يتبعونه ويسألونه، يسألونه المال، فكيف بما يسأل العلم؟ وهذا من البلاء، إن الإنسان ما يفهم النصوص على المراد بها، فتجده يضل ويضل. والناس والحمد لله معهم يعني إقبال على العلم وحرص على التطبيق، لكن يحتاجون إلى تفهم، يحتاجون إلى تفهم. وأكثر من يضل في هذه المسائل هم الذين يأخذون العلم من بطون الكتب، ما يجلسون على العلماء ولا يناقشونهم ولا يعرفون الأصول والقواعد والضوابط، فتجدهم مساكين يتيهون. اي نعم. نعم خالد.
رجلان كانا في سفر فأدركتهما صلاة الظهر فقصرها وصليا، واختلفوا في العصر هل يصليانها، فقال أحدهما إن سنرجع إلى البلد قبل الصلاة،
وقال سنصل يعني
سنصل قبل الصلاة، وقال الآخر لا نحن في سفر ولا ندري هل نرجع ولا لا،
هل نصل، هل نصل ولا هل نرجع،
هل نصل، هل نصل أو لا، فهل نقصر ثم إذا قصرنا وأدركنا الصلاة في البلد فهل نصليها في المسجد تجب الإجابة أو لا؟
ما دام الإنسان في السفر فله أحكام السفر من قصر وجمع، والإنسان ما يدري، قد يقدر أنه سيصل قبل الوقت ولكن يحصل عليه عطل ويتأخر، إلا أنه ينبغي له إذا كان يرجو أو يغلب على ظنه أنه يصل قبل الوقت أن لا يجمع، لأنه لا حاجة له إلى الجمع حينئذ. ولكن لو جمع فجمعه صحيح وليس عليه إعادة الصلاة ولو وصل قبل الوقت.
ماذا يفعل؟
نعم.
إذا وصل قبل الوقت هل يصلي مع الجماعة أو
لا؟ ما يلزم قبل، إلا لو حضر المسجد، إن حضر المسجد لا بأس.
طيب شبه لو رأوا الناس يدخلوا البيت منهم ما صلى؟
أبدا ما في، ما دام يشوفون جاي ينزل عفشه مسافر ما في شيء. النهي عنه إذا صح فالمراد انكشاف العورة من وجه، لأنه مر علينا في باب اللباس أن الرسول نهى أن احتباء بالإزهار ليس يعني ليس فيه، أو بالرداء ليس دونه إزهار، فهو يخشى من انكشاف العورة، ويخشى أيضا من النوم، لأن الإنسان يستريح غالبا أنه مع الراحة ينام. تركه إلا إنسان يأمن على نفسه، إذا أمن هذا وهذا، فالإمام أحمد كان يفعل هذا أحيانا ويقول ما أخشاها من جلسة أو من جلسة.
إرداف
إيش؟
أقول إرداف المحارم.
نعم.
في ذوات الأرواح يعني في الدابة ذات الروح، هل يبدأها خلفها أم أمامها؟
لا خلف المرأة ما تكون أمام الرجل حتى لو هي زوج، لأن مقام النساء دون مقام الرجال، إلا إذا كان خاف عليها مثل يخشى أن تقع يحط بين يديها عشان يمسكها، فهذه إذا كان زوجة لا بأس.
أيها الإخوة، في نهاية هذا الشريط نشكركم ونتمنى لكم التوفيق والسداد، ويسعدنا إبلاغنا عن أي ملاحظة في التسجيل. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف 364-5880، صندوق البريد 1502.